أشار سماحة السيد القائد إلى العديد من الكتب التي ساهمت في تخليد ثورات شتى في أنحاء العالم، وها هو يجدد الدعوة إلى حفظ الثورة الإسلامية من خلال الكتابة، فيقول:
ماذا كتبنا نحن في مجال الثورة في إيران؟ طبعاً قد كتب، لقد كتبت أشياء. لقد كتب عن الثورة كتاب يتناول تلك الصباحات المعدودة قبل مجيء الإمام إلى إيران، وهو أيضا كذب ومخالف للواقع. نحن الذين عايشنا هذه الثورة وكنا في أزقة طهران وشوارعها وفي أماكن أخرى، عندما نقرأ هذا الكتاب نرى أنه كذب محض، فقد انتقوا ما يتناسب ووجهات نظرهم وكتبوه. هناك نوع هو أفضل من هذا وأرقى، وهو ذلك الفن الذي يلقي موضوعاته في الذهن بشكل غير مباشر. هذا هو أفضل الفنون وأعظمها. رواية البؤساء لفيكتور هيغو هي من هذا القبيل، فرسالة البؤساء كانت تتضمن إشارة إلى مصير الأنظمة الاجتماعية والعادات الاجتماعية للنظام الطبقي القائم في فرنسا في ذلك العصر الآيل إلى السقوط، ووخامة الوضع القضائي في تلك الحقبة وانحطاط مستوى تفكير الناس في تلك الأيام، بحيث يرتبون آثارا كبيرة على الأخطاء الصغيرة الصادرة عن ضعاف الناس، فيما يتغاضون عن الأخطاء الكبرى لأصحاب النفوذ. وفي الوقت عينه إنكم حين تقرؤونها ترون أن رسالة الكاتب كالحرير وكالماء المنساب، تنفذ في خلايا ذهن الإنسان جميعها وتجذبها جميعا في الوقت الذي لم تستخدم الأسلوب المباشر ولو بكلمة واحدة.
وفي ذكره لبعض الكتب الفلسفية والدينية يقول:
وأما كتاب لذات الفلسفة، كتاب كتب بأسلوب أدبي بليغ وجميل، وترجمه المرحوم الدكتور عباس زرياب، وللإنصاف ترجمه بلغة عذبة وجميلة. هذا الكتاب هو مناظرة بين فلاسفة الغرب القدامى والجدد في موضوع محدد، وكأنهم عقدوا اجتماعا وراحوا يتناقشون فيما بينهم. يقول هيجل شيئا فيرد عليه كانت، ومن ثم يقول ديكارت ما عنده، وهكذا يبدأون شيئا فشيئا بالمناقشة والحوار. كم هو جميل أن ينجز مثل هذا العمل البليغ والجميل. اقرأوا كتاب جواهر لال نهرو، نظرة إلى تاريخ العالم. إنه يتحدث ويصور ويشرح، وقد كان شخصا أمينا ومطلعا في القسم المتعلق بنفوذ وتدخل الإنجليز في الهند. يقول: إن الصناعة في الهند والعلم لم يكونا بأقل مما كانا في إنجلترا وأوروبا والغرب إن لم يكونا أفضل. عندما دخل الإنجليز الهند كان في برامجهم أن يدمروا الصناعة المحلية، بعدها وصل الوضع إلى أن يصبح عشرات الملايين بل مئات الملايين في المراحل اللاحقة فقراء ومتسولين وينامون في الشوارع وهم جوعى بالمعنى الواقعي للكلمة.
اقرأوا حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذات مرة قلت لبعض الأصدقاء: إن علينا دراسة حياة الرسول بالميليمتر، كل لحظة في حياته حدث ودرس وتجل إنساني عظيم. وهكذا هي الحال بالنسبة إلى هذه السنوات 23 كلها. ليقرأ شبابنا تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وآله من المصادر الموثوقة ويروا ما حدث. على شبابنا الأعزاء أن يتعرفوا إلى كتب الشهيد مطهري. إذا أردت أن أكتب برنامج الحوزة العلمية في قم، فإني من دون شك سأقترح أن تكون إحدى مواد هذا البرنامج قراءة كتب الشهيد مطهري.
تلخيصها وتقديم اختبارات فيها، وحتما لا ينبغي الاقتصار على هذه الكتب. كانت هناك الكثير من المكتبات في النجف وكذلك في قم، ففي قم كان للمرحوم صفائي مكتبة جيدة، وكان للمرحوم السيد كلباسي مكتبة جيدة أيضا، فلم نسمح بعد وفاة هذين المبرزين بتوزيع مكتبتيهما وتقسيمهما بين الورثة ووقوعهما في أيادي الآخرين، بل اشتريناهما كلهما منهم ونقلناهما إلى الروضة المطهرة. وعلى هذا الأساس حفظت بعض هذه المكتبات ولله الحمد، لكن الإنسان لا يرى نظيرا لمكتبة السيد المرعشي في عظمتها ورونقها وضخامتها.
وفي نقد الوضع القائم يشير السيد بالقول:
إذا ازداد عدد الكتب وكثرت عناوينها، وإذا توفرت بالمواضيع المطلوبة جميعها، واستطاع الناس العثور في الكتاب على إجابات لاستفهاماتهم وتساؤلاتهم وأمكنهم الرجوع إليه، فسوف يحدث جو آخر وعالم آخر نفتقده اليوم للأسف في إيران. في كل مكان يشغل الكتاب حيزا من الاهتمام، ترون فرقا واضحا من الناحية الروحية الفكرية مقارنة بالمكان الذي لا يحظى بهذه المسألة. المسألة الأخرى التي قصرنا فيها أيضا والتي ربما هي غير قابلة للتصديق: الكتب الدينية. لعلنا نقصر وللأسف في العمل على الكتب الدينية والمسائل الإسلامية. هذه المتون الإسلامية قيمة جدا، إننا بحاجة إلى كتب في مستوى كتب الشهيد مطهري تبين المسائل الأساسية للإسلام بروح صائبة وبعيدة عن الانحراف والإفراط والتفريط، بلغة مفهومة لفئات المجتمع المتوسطة، فلا يكون الملاك فيها التوجه إلى العلماء والمفكرين ولا المستويات الدنيا. واجبي هنا مع التسليم والإذعان لمقام الحوزات العلمية الرفيع، ولا سيما الحوزة العلمية في قم، في نشر الأفكار والمعارف الإسلامية، أن أوجه خطابي إلى تلك الحوزة وأقول: إنكم هنا من عليه تلبية هذه الحاجة، طبعا ليس بالمعنى الحصري، لكن على أي حال القاعدة هي قم. هذه المجالات التي ينبغي بنظري العمل عليها. منذ مطلع القرن الشمسي الحالي 1300 إلى 1371، أي منذ حوالي 60 سنة الماضية أو 70 حتى الآن، كنا حين ننظر إلى روائيين نرى أنهم واقعا بعيدون عن الفن، أي إن لديهم خامات لكن لا يمكن مقارنتها بالروايات المنتشرة في العالم بأي وجه. طبعا بعد ذلك حين وصل الأمر إلى أمثال آل أحمد تحسنت الأوضاع بفضل تلك الواقعية والتحرك والدافع الإيماني. فبحسب تقويمي الشخصي وفي حدود علمي أرى رواية آل أحمد بحق طليعة الروايات الفارسية عندنا، وهي أفضل من الروايات الأخرى كلها، ومع أن الآخرين كتبوا إلا أنهم لم يكتبوا شيئا ذا قيمة. فإذا تابعتم رعاية هذه الغرسة الجيدة وهذا التوجه الجديد فسوف يتحقق ما نحن بحاجة إليه اليوم، أي إن الرواية وكتابة القصة في إيران سوف تتطور وترتقي. لقد سعى بعض الكتاب طبعا إلى كتابة قصة طويلة وقد فعلوا ذلك، لم تكن سيئة من حيث المظهر والشكل الخارجي، لكنها ليست شيئا مقارنة بالقصص الراقية المنتشرة في العالم اليوم كالبؤساء لفيكتور هيغو والحرب والسلم لتولستوي والقصص التي كتبت عن الثورة البلشفية، بل كانت تقليدا للقصة، فهم يكتبون قصصا طويلة، لكن عندما ينظر المرء إليها يرى رسم لوحة منسوخة عن لوحة حقيقية، ومن الواضح أنها لا تحتوي على أي حيوية طبيعية.